السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن أعظم ما تمناه المؤمنون الصادقون وأعظم ما تمناه الراغبون فيما عند رب الأرض والسماوات ودخول الجنة والنجاة من النار. ولهذا قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لأن هذا هو الفوز. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه رجل فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: ما تقول في صلاتك؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما دندنتك ودندنة معاذ فلا أحسنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. إذن هذا يدل على عظم الأمر، وأن الدندنة حول النجاة من النار والفوز بالجنة هو أعظم المطالب بعد رضا الله تبارك وتعالى، أن يفوز الإنسان بهذه النعمة العظيمة. ولهذا هذا العنوان كما سمعتم من الشيخ صالح جزاه الله خيرا هو أعظم أسباب دخول الجنة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا هو أعظم أسباب دخول الجنة. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة لا إله إلا الله الاعتقاد الجازم أن الله تعالى هو الواحد الأحد في أسمائه وصفاته واستحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، يعني يشهد أن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي هو رسول الله حقا، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى عبد الله ورسوله وليس بثالث ثلاثة، وإنما هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته هي كن، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. هذا معنى كلمة وكلمته، معنى كلمته أي كان بكن، ولم يكن هو كن، وإنما هو كان بكن. وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، معنى روح منه أي روح من جملة الأرواح، وليس معنى أنه روح الله، معنى ذلك أنه روح من جملة الأرواح خلقه الله تعالى، وأن الجنة حق يشهد بأن الجنة حق لأنه آمن وصدق بما أخبر الله تعالى به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنة. أمور غيبية، يؤمن بالغيب، وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا يدل على عظم شأن التوحيد، وأن الإنسان في هذا يفوز بدخول الجنة إذا حقق ما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عتبان أنه قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ثبت من حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. هذا يدل على عظم هذه الجنة، وأنها في الحقيقة هي المطلوبة وأعلى المطالب بعد رضا الله تعالى، رضوان الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر. هذا أكبر، رضوان الله تعالى أكبر من الجنة. فإذا رضي الله عن العبد هو يكون أعلى المطالب، ورضوان من الله أكبر، ذلك الفوز العظيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفوز العظيم. ولا شك أن هذا الأمر حينما يعلمه الإنسان لا بد أن يعلم تفصيل هذا التوحيد، ما دام بأنه هو أعظم أسباب دخول الجنة، وأن من حققه دخل الجنة، فلا بد أن يعرف ما هو التوحيد. توحيد تحقيقه هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، يعني مصفى، عسل مصفى. إذن هذا التوحيد تصفيته هو تصفيته من الشرك والبدع والمعاصي. وهو في اللغة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مشتق من وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. وفي الإصطلاح إفراد الله تعالى بما يختص به من الأقوال، بما يختص به من الأسماء والصفات والألوهية والربوبية. فلا شك أن هذا أمر عظيم ينبغي للمسلم أن يعلمه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حينما أرسله إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا يدل على أن التوحيد أول ما يدعى إليه، لأنه أعظم أسباب دخول الجنة. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله. هذا هو في الحقيقة أعظم المطالب، أن يوحدوا الله تعالى وأن يقوم بما أوجب الله تعالى عليه في هذا الأمر. ولا شك أن التوحيد هو تحقيق هذه الكلمة شهادة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر عنه أنه كان يقول لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولكنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله فلم ينقادوا لها، يعرفون بأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله تركوا جميع المعبودات التي يعبدونها من دون الله، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب عجاب، فامتنعوا من هذه. لكن للأسف هناك من الناس من يعلم من يعرف بل من يقول لا إله إلا الله لكنه لا يعرف معناها، فالمشركون يعرفون أكثر منه، فهو يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله. هذا في بعض البلدان، في بلدان كثيرة، الشرق والغرب والشمال والجنوب، في جميع أقطار الأرض إلا من عصم الله، يدعون الأولياء يستغيثون بهم من دون الله، ونحن في هذه البلاد في نعمة، نعمة عظيمة، لكن عن طريق الوسائل تنشر في بيوتنا ما يعمله هؤلاء المشركون في بلادهم، يأتينا داخل البيوت عن طريق هذه الوسائل، عن طريق هذه الاتصالات الحديثة. فيجب على الجميع أن يحذروا من هذا وأن يعلموا. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك صلوات الله وسلامه عليه بيانا واضحا، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ولا شك أن التوحيد، القرآن هذا من أوله إلى آخره كلام الله، القرآن المصحف هذا من أوله إلى آخره في التوحيد، هذا يدل على عظمة التوحيد، أعظم أسباب دخول الجنة، أعظم، يعني ما هناك سبب أعظم من هذا السبب، بل إذا فقد فلا دخول للجنة، إذا فقد التوحيد والإخلاص لله تعالى، فلو أتى الإنسان بأعمال كالجبال تصبح يوم القيامة هباء منثورا، كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. لهذا هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا كله في التوحيد، كيف ذلك؟ لا بد من البراهين على أن هذا القرآن من أوله إلى آخره في التوحيد. كيف؟ جميع ما في القرآن لا يخرج عن خمسة أشياء أو عن خمسة أمور، إما خبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وأقواله، فهذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات، هذا واحد. الأمر الثاني، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده وخلع ما يعبد من دونه، فهذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة. الأمر الثالث، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعة الله تعالى، وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته، لا بد من هذا. الأمر الرابع، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل الله بهم في الدنيا والآخرة، وهذا جزاء من خرج عن التوحيد. وإما خبر عن أهل طاعة الله تعالى وإكرامهم وسعادتهم في الدنيا والفوز في الآخرة بجميع المطالب التي يرغبون فيها، قال وهذا جزاء من عمل بالتوحيد. فالقرآن كله في التوحيد، في حقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. هذا يدل على أن هذا القرآن كله في التوحيد، في الحقوق والمكملات وجزاء من أطاع الله وجزاء من عصى الله تعالى. هذا يدل على أن التوحيد هو أعظم أسباب دخول الجنة، فإن فقد هذا السبب فلو عمل الإنسان بجميع الأسباب، صلى وصار وحج وزكى بر والديه، قام بالواجبات، أنفق، جاهد في سبيل الله، عمل جميع الأعمال، لكن مفقود التوحيد، هذه الأعمال كلها غير مقبولة كما سمعتم في الآية. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا يدل على أن التوحيد هو أعظم أسباب دخول الجنة، من أتى به فاز. فإن كان قد كمله وكمل حقوقه وابتعد عن ما يضاده وما ينقصه دخل الجنة من أول وهلة، وإن قصر فيه وقام به دخل الجنة وإن عوقب وإن طهر، لكن منتهاه إلى الجنة إلا أن يعفو الله عنه. ولهذا قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا شك أن هذا الأمر أمر عظيم. التوحيد له ثمرات يجنيها العبد، ثمرات يحصل عليها العبد في الدنيا والآخرة. يعني هذه الثمرات ثمر يجنيه، والشجرة التي ليس فيها ثمر لا فائدة فيها. فالتوحيد له ثمرة، بل ثمار كثيرة. من هذه الثمار أن الله يغفر تعالى بالتوحيد جميع الذنوب، جميع الذنوب يغفرها الله تعالى بالتوحيد، فهو يكون سعيدا في الدنيا والآخرة. وهذا يدل عليه حديث عبادة كما سمعتم، وحديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والتوحيد هو السبب الأعظم في تفريج الكروبات في الدنيا والآخرة وفي دفع العقوبات. هذا هو التوحيد، والسبب الأعظم في تفريج الكروبات، جميع الكروبات في الدنيا والآخرة. والكروبات كثيرة في الدنيا وكثيرة في الآخرة. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من فرج على مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذن يدل على أن الكربات كثيرة، لكن الله تعالى يذهب هذه الكربات بالإخلاص له تعالى بالتوحيد. من فوائد التوحيد أو من ثمرات التوحيد يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة من خردل، يمنع الخلود في النار. ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع عليه الصلاة والسلام في أهل النار من الموحدين الذين دخلوها بالذنوب، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويطيع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويقوم بالواجبات ويبتعد عن المحرمات، لكن عنده كبيرة من كبائر الذنوب أو كبائر ما تاب منها ولم يعفو الله عنه، ما عفى الله عنه. لأن الأصل عند أهل السنة والجماعة قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، في الآية الأخرى: فقد افترى إثما عظيما. إذن مات على معصية، على جريمة، ولم يعفو الله عنه، يدخل النار لكنه يخرج منها. ومن أسباب الخروج شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يشفع أربع شفاعات، فيحد له حدا فيخرجهم من النار، من أهل التوحيد لكن عندهم كبائر، ثم يشفع مرة أخرى فيحد له حدا فيخرجهم، ثم ثالثة ثم رابعة، كلما يأتي يحد له حدا، ثم لم يبقى إلا من حبسه القرآن، أي لم يأتي بشيء من التوحيد فكان من الكافرين. هذا إن لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، قد يصلي ويصوم ويزكي ويقوم بجميع أوامر الإسلام ويعمل بالتوحيد كذلك، لكنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو استهزى بالدين أو ظاهر المشركين على المسلمين أعانهم أو عمل عملا أخرجه من الإسلام، استهان بدين الله تعالى أو غير ذلك من نواقض الإسلام، فهذا يكون مع الكافرين، وإن جاء بالتوحيد حتى لو جاء بالتوحيد لأنه جاء بناقض. الصلاة إذا صلى الإنسان تطهر وقام بالصلاة من أحسن قيام وأحسن صلاة على الوجه الأكمل، لكنه حصل له حدث أحدث، حصل له حدث في الصلاة، حتى لو قام بأركان الصلاة وشروطها وواجباتها وخشع فيها، لكنه أحدث حدث نقض الطهارة، هذا صلاته غير مقبولة، أحدث فسد، فسدت الصلاة. كذلك الدين يفسد إذا دخله ناقض من نواقض الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. إذا كمل التوحيد في القلب منع الدخول إلى النار بالكلية، ما يدخلها أبدا، كمل الله التوحيد، حتى يعلم الإنسان أن الأحاديث التي جاءت في التوحيد لها شروط ولها قيود عظيمة، فإن كمل التوحيد كمالا تاما دخل الجنة من أول وهلة، وقد يدخلها بغير حساب ولا عذاب. ثبت النبي عليه الصلاة والسلام رأى سوادا عظيما، فقيل من هذا، من هؤلاء، فقالوا ألا، قال فظننت أنهم أمتي، قالوا هذا قوم موسى. ثم رأى سواد عظيما قد سد الأفق، فقيل من هذا أو من هؤلاء، قال هؤلاء أمتك ومعهم سبعون ألف، سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، سبعون. وثبت في الحديث الآخر أن مع كل واحد من السبعين ألف سبعون ألف كذلك، يعني سبعون ألف ضرب سبعون ألف، هذا يدخلون الجنة بغير حساب، هذا من فضل الله تعالى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والأمم كثيرة، أصحاب النار أكثر بكثير، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيّن أن أصحاب النار، بيّن في حديث الإسراء حديث المعراج، حينما عرج عري به إلى السماء رأى آدم، فإن نظر إلى يمينه ضحك، وإذا نظر إلى شماله بكى، فهؤلاء الذين عن يمينه هم أهل الجنة من ذريته، والذين عن شماله أهل النار. ويوم القيامة يقول الله تعالى يا آدم أخرج بعث النار، فيقول من كم يا ربي؟ قال من كل 1999 إلى جهنم والعياذ بالله تعالى، وواحد إلى الجنة. فعظم ذلك في عند الصحابة رضي الله عنهم. أي واحد يدخل الجنة و999 إلى جهنم. الله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقليل من عبادي الشكر. فعظم ذلك على الصحابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا الله أكبر، يعني فرحوا بهذا. وهذا يدل على أن السنة والمشروع للمسلم إذا سر ودخله السرور لا يصفق، وإنما يقول الله أكبر إذا دخل عليه الأمر يسر أو أعجب بشيء وسبحان الله أو الله أكبر. فقال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا. فقال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. ثم بيّن أن يأجوج ومأجوج هم من هؤلاء، ما كانوا في شيء إلا كثوه. فهؤلاء الواحد من هؤلاء من الألف الذي يدخل الجنة هو من التوحيد، من أهل التوحيد، أما البقية فإلى النار والعياذ بالله تعالى. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فلا شك أن التوحيد إذا كمل في قلب العبد أدخله الله الجنة من أول وهلة. يحصل لصاحب التوحيد الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. هذا من ثمرات التوحيد، من ثمرات أعظم أسباب دخول الجنة أنه يحصل على هذه الثمرة الأمن. وكل منا يحب الأمن في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن الكامل، فإذا أتى بالتوحيد كاملا حصل له الأمن التام، وإذا خرمه أو نقصه بالمعاصي حصل له الأمن لكنه ليس بتام، لا بد أن يعفو الله عنه أو يطهر إن لم يتوب قبل موته. هذا من ما يدل على عظم أعظم أسباب دخول الجنة. من أعظم من فوائد أو من أسباب أو من ثمرات أعظم أسباب دخول الجنة أنه السبب الوحيد الواحد الأعظم، السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حينما قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا قال في الحديث لقد ظننت أنه لا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة هذا السؤال. ثم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا يدل على أن السبب الأعظم هو التوحيد، هو أعظم الأسباب في نيل رضوان الله تعالى في الدنيا والآخرة. وإذا رضي الله عنك كنت سعيدا في الدنيا والآخرة، رضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه ورضوانهم من الله أكبر. فإذا رضي الله عنك سعدت في الدنيا والآخرة. وكذلك التوحيد هو في الحقيقة جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها على إخلاص العبادة لله تعالى. لا يقبل الله أي عمل، ما يقبل الله أي عمل من الأعمال إلا بالتوحيد لإخلاص لله تعالى. يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويطمع في رضاه. إذن هذا من ثمرات التوحيد التي يحصل عليها العبد في الدنيا والآخرة، وكذلك في علو الدرجات وما يترتب على ذلك من الثواب. من هذه الثمرات لهذا التوحيد، الله تعالى يسهل على العبد به فعل الخيرات وترك المنكرات، ويسليه عن المصيبات. فالمخلص لله تعالى في إيمانه وتوحيده تتحقق له الطاعة، ويحصل على ما يحبه الله تعالى، فيحبب الله تعالى له الإيمان ويزينه في قلبه، ويكره الله تعالى إليه الكفر والفسوق والعصيان. لأن هذا يدل على أن التوحيد ثمرات عظيمة لا تحصر في هذا المقام. إذا كمل التوحيد في القلب حبب الله تعالى لصاحب الإيمان كما سمعتم، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين. يخفف الله هذا من الثمرات، من ثمرات التوحيد، يخفف الله تعالى على عبده المكاره، ويهون عليه الآلام، فبحسب ما عنده من التوحيد. فإذا حصل له مصيبة لا قدر الله، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وعنده توحيد، خفف عنه هذا الألم وكذلك المكاره، لأنه يعلم بأن هذه الأمور بيد الله تعالى، وأنه سيعوضه، وأنه يذيبه ويرفع درجاته بهذا الذي حصل له، فيحصل على هذا الخير الكثير، فينشرح صدره وتطمئن نفسه للإيمان بقضاء الله تعالى وقدره. يحرر العبد، هذا من ثمرات التوحيد، يحرر العبد من رق المخلوقين، فلا يخضع ولا يذل إلا لله، لا يطمع إلا فيما عند الله، لا يحب إلا لله، لا يمنع إلا لله، لا يعطي إلا لله، لا يصرف أي عمل من أعماله إلا لله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذن حرر العبد. أما من أشرك بالله أو من علق قلبه بغير الله فهو كون عبد لغير الله تعالى، ذليل غير محرر، مملوك. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد القطيفة. هكذا، لأنه عبد لهذه الأشياء وليس عبدا خالصا لله تبارك وتعالى. كذلك إذا كمل التوحيد في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام، فإنه يصير العمل القليل يصير كثيرا. عمل قليل لكن الله يجعل هذا العمل كثيرا مبارك. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أسلم، يقول: يا رسول الله أسلم أقاتل أو أسلم، أو أسلم أو أقاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل. أول أسلم، أدخل الإيمان الإسلام، لأنه لا ينفع القتال إلا بالتوحيد. فأسلم ثم قاتل فقتل قبل أن يسجد لله ركعة واحدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. ما هذا العمل؟ ما عمل إلا أنه قتل في سبيل الله، فكفر الله تعالى السيئات الكفرية وغيرها كلها. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل فعلمه الإسلام فأقر بالإسلام، وهو على راحلته على الراحلة، فسقط خف البعير في جحر يربوع، فسقط الرجل، فقيل عليكم بالرجل، فوجدوه قد مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا أجر كثيرا. قال الراوي حماد كررها 3 مرات، قال: عمل قليلا أجر كثيرا، عمل قليلا أجر كثيرا، عمل قليلا أجر كثيرا. سبحان الله، ما عمل أي عمل إلا أنه انقاد لله تعالى بقلبه، دخل الإيمان في قلبه وأقر بلسانه على أنه يقوم بجميع أمور الإسلام، فمات قبل أن يعمل، فعمل قليلا وأجر كثيرا بهذه النية. إنما الأعمال بالنيات. لا شك أن هذا من الفضل العظيم. إذا قام بالتوحيد تكفل الله تعالى لأهل التوحيد بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى، وكذلك إصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال لمن قام بالتوحيد. هذه من ثمرات، من الثمرات التي يجنيها العبد المسلم من توحيد الله تعالى. يدافع الله تعالى عن أهل التوحيد الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا أي يدفع عنهم سبحانه وتعالى شرور الدنيا والآخرة. هذا من فضل الله تعالى على عباده أهل التوحيد. ولعظم هذا التوحيد حذر الله من ضده، حذر من ضده مما يبطله، لأن الصلاة إذا صلى الإنسان الصلاة الطهارة لها نواقض، نواقض للطهارة. إذا توضى الإنسان وكان على طهارة فهو على طهارة وصلاة مقبولة ما لم يحدث. إذا والحدث هو أن يحصل له ناقض من نواقض الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الطهارة وبيّن شروطها، ثم بيّن عليه الصلاة والسلام ما ينقض هذه الطهارة. فكذلك الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام قد بيّن لنا ما ينقض هذا التوحيد، ما يفسده، ما يبطله، وهو الشرك بالله تعالى، وهو أن يصرف العبد نوعاً من أنواع العبادة لغير الله تعالى. فالخوف والرجاء والعبادة لله تعالى هذه من أعظم العبادات، خوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة وغير ذلك من أنواع العبادة لا تصرف إلا لله. فإن صرف شيء منها لغير الله بطل التوحيد، أنتقض التوحيد بالناقض، نواقض الطهارة. نواقض هذا في الحقيقة من أعظم النواقض. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود، قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ يعني أكبر الذنوب ما هو؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ندا أي مثيلا وشبيها ونظيرا. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. هذا في الحقيقة جمع بين القتل وبين قطيعة الرحم. قال: قلت: ثم أي؟ ثالثة. قال: أن تزاني بحليلة جارك. هذه الذنوب أعظم الذنوب. هذا الزنا حرمه الله تعالى في كتابه، وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. هذا الزنا من أعظم الجرائم، لكن مع ذلك أضاف إليه الغدر والخيانة للجار، بدل أن يقوم بحماية عرضه وقع في عرضه وأفسد عليه أهل بيته، فهو يكون من أعظم الجرائم. وليس معنى ذلك أنه في التخفيف عن الزنا والعياذ بالله، لكنه ذنب عظيم. وتضاعف حينما كان في جاره في أهل بيته جاره، قال: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقه. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل أولادك ولدك خشية أن يطمع. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحديث جارك. نسأل الله العفو والعافية. وهذا الشرك كذلك يقال له مساواة الله فيما هو بغير الله، فيما هو من خصائص الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى عن المشركين أنهم قالوا يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تسوية، لا بد أن يعلم الإنسان هذه الأمور حتى يعلم بأن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة. ولهذا قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا فقد افترى إثما عظيما. قال في الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والخلاصة أن هذا التوحيد في الحقيقة من حققه وقام بما يجب نحوه كان من الفائزين في الدنيا والآخرة. وعلى المسلم أن يكثر. كيف يكون الإنسان موحدا؟ أكثر من سماع دروس التوحيد، أكثر من سماع قراءة التوحيد، أكثر من حضورك دراسة يعني مجالس التوحيد. ولهذا العمل القليل يصبح كثيرا، يصبح كالجبال مع الإخلاص لله تعالى. والأعمال التي تكون كالجبال لكنها فقدت التوحيد تكون هباء منثورا. وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأله بوجهه الكريم أن يجعلني وإياكم من الموحدين المخلصين لله رب العالمين، الذين لا يرجون إلا هو ولا يتوكلون إلا عليه ولا يستغيثون إلا به ولا يعملون أي عمل إلا من أجله سبحانه وتعالى. وليعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ أن خير جزاء الله سبحانه وتعالى أن يعظم له الأجر ويجزل له مثوبة، أن يسدد جميع على طاعته ومرضاته في الأقوال والأفعال. اصلح ديننا ودنيانا ومحيانا ومماتنا.
آمين آمين آمين.
نعرض ما تيسر من الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ جزاكم الله خير الجزاء على ما بينتم، سؤالي: نأمل منكم التعليق والتوجيه حول تناقل بعض الناس لمقاطع الشرك الأكبر للرافضة ونحوهم، ويقول بعضهم إنه ينقلها أو يرسلها في الأجهزة على سبيل السخرية، مع أن هذا قد يهون صور الشرك الأكبر في النفوس كالاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله.
وهذا في الحقيقة من أعظم الأسئلة، ومما يدل على رجاحة عقل السائل، وعليه أن يحمد الله على هذا الخير الذي أعطاه في قلبه. لأن بعض الناس للأسف يقول التوحيد عندنا الحمد لله ما يحتاج أن احنا نسمع التوحيد، احنا أهل التوحيد. قد يقال بأن هذا في سنين ماضية قبل 50 سنة وما يقاربها، لكن ليس على ظاهره، لكن قد يقال لأن وسائل الاتصال لم تنتشر في ذاك الوقت كما انتشرت الآن. أما الآن فالشرك يدخل كل بيت، من لم يشرك يشاهد أهل الشرك كالرافضة وغيرهم، فالذي ينشر هذا الشرك يكون مشاركا والعياذ بالله تعالى في الشرك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم من 3 من اتبعه. هذا ما دعا إلى ضلالة بلسانه، وإنما دعا لنشر الباطل بين الناس. ثم قد يقول بأنه من أجل الشرك، من أجل السخرية بهم، فيأتي ينظر إليه ضعفاء النفوس من النساء والأطفال وغيرهم فيستحسنون هذا العمل، فإذا استحسنوه فإنهم يقعون في الردة والعياذ بالله تعالى. فلا يجوز نشر الباطل بين الناس، انشر التوحيد، انشر التحذير من الشرك، ولا تنشر أعمال هؤلاء. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله تعالى وأن لا تشارك في هذا الشر، نسأل الله العافية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، حتى دلل على الخير. لا تنشر الخير إلا إذا علمت بأنه من الخير. كثير من الناس ينشر المقاطع التي يرسلها بعض الناس، إما أن يكون حديثا ضعيفا، وإما أن تكون بدعة، وإما أن تكون، لا تقبل أي عمل ولا تنشره إلا إذا تيقنت بأنه صحيح، وأن الحديث الصحيح وارد فيه صحيح عن أهل العلم. أو لا تنشر، لا تشارك في الباطل، لا في الشرك ولا في غيره ولا في البدع ولا في المعاصي، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر،
أشهد أن لا الله أكبر، الله أكبر.
يقول السائل: ما حكم من يقول إذا فعل شيئا فعلت الذي علي والباقي على الله؟
الذي يظهر الله أعلم أن هذا كلام لا ينبغي أن يقال، لأن الأمور كلها بيد الله. يقول فعلت ما فعلت وأسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة والقبول، أما الباقي على الله كل الأمور بيد الله تعالى. إنما الأفضل أن يقول هذا العمل عملته نسأل الله القبول، نسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة. نعم.
نختم بهذا السؤال. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا، ما صحة ما جاء في السنة من الأمر بكف الصبيان عن خروج عند غروب الشمس؟ ما صحة ما جاء في السنة من الأمر بكف الصبيان عند غروب الشمس، وهل هذا يشمل كفهم عن اللعب خارج المنزل فقط أم يشمل الأمر ما داخل البيت وخارجه؟
النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها عنه عليه الصلاة والسلام. هو أمر بكف الصبيان عن في فوهة العشاء، أي عند غروب الشمس، حتى يذهب الليل أو معظم الوقت يعني بعد غروب الشمس، لأن الشياطين تنتشر كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت بالتجارب أن كثيرا من الناس حصل له جنون أو حصل له أمراض من الأطفال أثناء اللعب في هذا الوقت بعد غروب الشمس، فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام دل الأمة على ذلك، وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم وفي غيره. فالمسلم عليه أن يعنى بهذه السنة ويجتهد، والتوفيق بيد الله تعالى. ثم أنبه في آخر كلمتي هذه أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام شعبان، وكان يصوم عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن صيامه لشعبان، قالوا: نراك تكثر من صيام في شعبان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وتعرض الأعمال فيه على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله إلا قليلا، كان يصومه إلا قليلا، رواية كان يصومه كله. حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: ما صام نبي الله عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا غير شعبان ورمضان. في رواية قالت: كان يصل بين شعبان ورمضان. رواية قالت: ما صام شهرين متتابعين إلا رمضان وشعبان. والجمع بين هذه الأحاديث كما ذكر العلماء المحققون أنه كان عليه الصلاة والسلام يصوم أكثر شعبان ويفطر قليلا، هذا في غالب أحواله. وكان أحيانا يصل شعبان برمضان، كان أحيانا كما حديث أم سلمة يصل شعبان برمضان، أما غالب الأحوال فكان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان ويفطر بعضه، يصومه إلا قليلا. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وهذا سنة مؤكدة وليس بواجب، لكن هذا من أعمال أهل الغرف في جنات النعيم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الغابر، في المشرق والمغرب. فالجنة كذلك، هم في الجنة يرون النجوم كالنجوم، أصحاب الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه الغرف أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام. تابع الصيام بمعنى المشروع الذي شرعه الله، الاثنين والخميس، ثلاثة أيام من كل شهر، ستة أيام من شوال، وغير ذلك على حسب ما تيسر، وصيام عشر ذي الحجة، وكذلك شعبان، كذلك عاشوراء، وغير ذلك. هذا معنى تابع الصيام أي المشروع، وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هذه الغرف أعدها الله تعالى لهؤلاء. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح، أسأله بوجهك الكريم وأسأله بوجهك الكريم أن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم